شفعتكم. فائدة هذا المصنف أن في أشياء تحتاجها في يوم وليلتك. وأم ناصر الدين رحمه الله تعيش مع الشيخ وكانت حريصة على الحديث وعلى العلم، فكتس الشيخ أشياء يحتاجها الرجال والنساء في يومهم وليلتهم، خاصة الأشياء يحتاجونها في اللباس في، فهذا أفضل العلم أن يتلى عليك من الفتاوى ما تحتاج إليه، من مس القرآن وأنت محدث، من النوم على غير وضوء للجنابة، أشياء يعني تحتاج إليها. وما قصرت رحمها الله، فكتبت حينما ينسى، عندما لا يعزو والدها أثناء الإجابة لا يعزو الحديث، في الحاشية تعزو الحديث وتذكره وتذكر تصحيح أبيها، فكانت قد عملت عملا طيبا في هذا الكتاب. وقالت كنت لا أنوي أن أخرجه لولا أن امرأة شددت علي وقالت كيف تكتم العلم، فبدأت أعده وأرسله للطاب المطبع إلى آخر ما قالت. طيب صفحة 40. طيب سبحان الله، هذا السؤال ناسب من اليوم إجازة لطلابنا، كعادة نوقف الدرس 6:30 أو زيد، اليوم إجازة لطلابنا وإذا به الجواب طويل شوي يأخذ صفحتين. أي نعم السؤال.
قالت الأستاذة سكينة رحمها الله تعالى وغفر لها وجعل منزلتها في عليين، وغفر لأبيها ولشيخنا ولمن حضر واستمع ولوالدينا. قالت رحمها الله طلبت إلى أبي الحديث بالتفصيل عن سجدة التلاوة من حيث الاتجاه للقبلة والطهارة إلى آخره كي أبلغه مدرستي. قال أبي رحمه الله سجود التلاوة،
يعني تسأل عن سجود التلاوة هل يلزمه كالصلاة اتجاه لقبلة طهارة، ولا يمكن المرأة تسجد مثلا كاشفة عن رأسها، والرجل وهو مثلا يعني كان يقرأ القرآن مهى مع الغرفة فكاشف نصف خده واتجه لغير القبلة وهو يسجد للتلاوة؟ نعم الإجابة بكاملها اقرأ.
قال رحمه الله سجود التلاوة هو عبادة من العبادات التي شرعها الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي في الوقت نفسه ذكر من الأذكار، تتلقى هذه الأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت دون أن يضاف إليها ما لم يكن في عهد التشريع، وأن يضاف إليها بعد تمام هذا التشريع كما جاء التصريح بذلك في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا عرفنا هذه الحقيقة وكان الفقيه العالم المتمكن من دراسة الكتاب والسنة من جهة والاطلاع على أقوال العلماء في مثل هذه المسألة من جهة أخرى، إذا كان هذا المتمكن لا يجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا فيما جرى عليه عمل السلف الصالح ما يلزم التالي لسجدة التلاوة بشرط من الشروط المعروفة بخصوص الصلاة، سواء كانت هذه الصلاة فريضة أو نافلة، فالذين يذهبون إلى أن سجدة التلاوة والبحث بطبيعة الحال سجدة التلاوة خارج الصلاة، الذين يذهبون إلى أنه يشترط فيها ما يشترط للصلاة قد ألحقوها بالصلاة وليس لديهم أي دليل يستلزم صحة هذا الإلحاق، سوى أن السجدة بصورة عامة هي جزء من الصلاة، وأن الذكر الذي يقع فيها هو ذكر من الأذكار، وهذا وذاك بلا شك لا يستلزم من الناحية الفقهية أن يعطى للجزء حكم الكل، فإنه لا يخفى على أي فقيه عالم أن القراءة هي ركن من أركان الصلاة، وأن التكبير مثل تكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة، والتكبيرات الأخرى هي من واجبات الصلاة، فلا يخفى على أحد من الفقهاء أن قارئا أن قارئا قرأ شيئا من القرآن أو كبر تكبيرة من التكبيرات أو أتى بشيء بجزء من أجزاء الصلاة مما نحن فيه الآن، ألا وهو سجود التلاوة، أن كل ذلك لا يستلزم أن يعطى لهذه الأجزاء حكم الأصل الذي هذه الأجزاء جزء منه، أي لا أحد يقول بوجوب استقبال القبلة عند تلاوة القرآن، وإن كان هناك من يقول باستحباب ذلك، ولكن هذا شيء، والقول بالوجوب بل بأكثر من ذلك وهو الشرطية، كما هو الشأن بالنسبة للصلاة لا تصح إلا باستقبال القبلة، فالقول بالشرطية حتى ولو قيل بالوجوب ليس عليه دليل سوى هذا الإلحاق، إلحاق الجزء بالكل.
ما الفرق بين الشرطية والوجوب؟ الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته، فإذا فقد الشرط فقد المشروط، فقد الأمر، كما قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، شرط الوضوء. الواجب هو ما يعاقب تاركه قصدا ويثاب فاعله امتثالا، مثل جوب، مثل ايش يعني جلوس التشهد الاول في الصلاه يجبر السجود يساوي، واضح؟ فيقول الشيخ هنا هل الوضوء يعني شرط لسجد التلاوة؟ لا، ليس بشرط. طيب هل الوضوء واجب؟ لا واجب ولا إيش ولا شرط. أكمل.
قال رحمه الله: كما هو الشأن بالنسبة للصلاة لا تصح إلا باستقبال القبلة، فالقول بالشرطية حتى ولو قيل بالوجوب ليس عليه دليل سوى هذا الإلحاق، إلحاق الجزء بالكل، فلا أحد يقول أن القراءة يشترط لها استقبال القبلة، وأن القراءة يشترط فيها مثلا بالنسبة للمرأة أن تغطي رأسها، لأن الصلاة لا تصح إلا بمثل هذه التغطية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فهو يقول لا يقبل الله صلاة حائض، أي لا يقول لا يقبل الله قراءة حائض أو سجدة حائض أو نحو ذلك، من أجل ذلك كله. ويضاف إلى ذلك أنه لا يوجد أي نص يضطر الفقيه لأن يلحق هذا الجزء الذي نحن بصدد الكلام عليه، ألا وهو سجود التلاوة، بالأصل الذي هو الصلاة، يلتزم بهذا الجزء كل ما يلزم للأصل ألا وهي الصلاة، من اشتراط الطهارة وطهارة البدن وطهارة المكان واستقبال القبلة ونحو ذلك مما هو معروف من شروط الصلاة. إضافة إلى هذا، كما قلت، لا يوجد نص يضطرنا إلى أن نلحق هذا الجزء بذاك الكل، وإلا الأمر كما قال العلماء إذا جاء الأثر بطل النظر، لكننا نحن نقول ما دام أننا قد عوفينا من أن يوجد في الكتاب بل وفي السنة ما يلزمنا بإلحاق هذا الجزء بذاك الكل، في كل أحكام الكل، فنحن حينئذ نبقى كما هو معلوم في علم أصول الفقه مع البراءة الأصلية، أي مع الأصل، أي الأصل في الأشياء الإباحة، فإذا أمرنا بالسجود لتلاوة آية سجدة سجدنا، سواء كنا على طهارة أو كنا مستقبل القبلة أو كنا ساترين للعورة، لا دليل على إلزامنا بمثل هذه الشروط التي يقول بها بعض الفقهاء. هذا ما يحضرني جوابا على مثل هذا السؤال، خلاصته أنه لا دليل على وجوب إلحاق الفرع بالأصل ولا قائل بمثل هذا الوجوب، في كثير مما أصله ركن في الصلاة كما قلت آنفا مثل التكبير مثل القراءة إلى آخره، لكن إن قال قائل أنه يستحب ذلك لا نمانع في هذا لأنه هو الأكمل والأفضل، وإنما البحث في إيجاب ما لم يوجبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعل في هذا بلاغا لقوم يعقلون.
طيب، طول الشيخ في الجواب هذه المرة ولا كان أجوبته سطر أو كلمة؟ لا نعم، السبب أنها مناصرة الدين الله يرحمه وجعلها في عليين والدها، كانت تقول سأحمل جوابك إلى المدرسة، إلى مدرستي، كانت وقتها تدرس في الثانوية، يمكن اللي جمعته من الوالدة منذ دراستها من قديم سنين وهي تجمع هذه الفتاوى. فحينئذ طول الشيخ لإفهام الإدارة المدرسة جواب علمي مطول يستفيدون منه. وحينئذ باختصار نقول اختلف العلماء رحمهم الله، يعني باختصار جواب الشيخ أنه لا يلزم في سجد التلاوة ما يلزم في الصلاة، لأن أصل شروط الصلاة ثبتت بدليل لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار الصلاة كلها، لكن الجزء ما ورد في سجود التلاوة بخصوصه دليل على اشتراط إيش ما اشترط في الأصل، فيكون حينئذ سجد التلاوة لا يجب عليه استقبال قبلة ولا يشترط ولا طهارة ولا ستر عورة، واضح؟ لكن الأفضل نقول أن يتوضأ، لأنه ذكر، والنبي قال كرهت أن أذكر الله على غير ذكر. فبعضهم قال يشترط، يشترط لأنها من الصلاة، السجود من الصلاة، يعني على عمل في جزء من الصلاة فيأخذ حكم الكل. وآخرون قال لا، لا دليل على الحق الجزء بالكل هذا، وهذا الصحيح الثاني واللي رجحه شيخنا الألباني. ليش؟ طيب ما الدليل؟ من يستحضر دليل على أنه لا يشترط في سجود التلاوة ما يشترط في الصلاة؟ دليل خاص يعني، الشيخ نفى الدليل فقط لكن لم يذكر دليل خاص، فقط نفى قال لا دليل على ذلك، لكن من يستحضر دليل خاص على هذا أنه لا يشترط؟ كنا في المدينة في مكتبة الشيخ ربيع المدخلي حفظ الله من محدثين العصر، فسأل الحاضرين هذا السؤال، كان الشيخ يتواضع أو جاءت هذه المسألة أنه ما الدليل على أن ساجد التلاوة لا يتوضأ؟ خلاص يكفي الشيخ النفى، وهذا الجواب يكفي، لكن زيادة في العلم، زيادة في العلم، ذكرت للشيخ وقتها، وهذا الاجتماع سبحان الله لما كان الشيخ ساكن في المدينة، هذا الاجتماع تقريبا قبل 20 سنة الذي طرأ الشيخ في هذه المسألة، فأجبت أنا ذاك الوقت فقلت ما رواه البخاري في صحيحه يعني حديث ابن عمر، أو كان النبي يتلو السجدة فيسجد ونسجد حتى لا يبقى لأحد مكان، فقلت للشيخ فلما النبي صلى الله عليه وسلم سجدوا ما استفصل منهم متوضين ولا لا، ترك الاستفصال، فهذا يدل على أنه إيه؟ أنه لا أثر لهذا الشروط التي في الصلاة، يعني أمر استحدث أو طارئ غير الصلاة، فيحتاج النبي يبين لو كان الشرط واجب هنا وهي الطهارة واستقبال القبلة إلى آخره، فلما سجدوا ما سألهم النبي وترك الاستفصال منهم، فإذا على العموم يجوز أن يسجد طاهر ولا غير طاهر، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم، فعموم سجدوا معه واقتدوا به ولم يأمرهم ويستفصل منهم أنتم متوضين ولا غير متوضين، فدل أنه لا يعامل إيش، فأقر الشيخ ربيع جوابي والحمد لله. وبالمناسبة أكن للشيخ ربيع محبة وشكر لما قام به من واجب التحذير من أهل البدع خاصة السيد قطب، وسماه الشيخ ناصر الدين الألباني إمام هذا العصر في الحديث، نعم إمامه في الجرح والتعديل. وأكن له أيضا تقديري وأرجو أن أكون عند حسن ظني، كنت معه في مجلسه فقال أقترح أن يشرح صحيح مسلم، أقترح بعض الناس يعني ينفر من الحلقات ويقول من يشرح في هذه الحلقة وهذه كتب كبيرة مسلم مستد أحمد إلى آخره، فهذا إمام الجرح والتعديل نشكر الله على فضله. قال أقترح لو اجتمعت أنت والشيخ وصي الله ومحمد بازمول فشرحتم صحيح مسلم، فنشكر الله على هذا. نعم، فحينئذ لا يشترط الوضوء ولا استقبال قبلة ولا تغطية الرأس إلى آخره في سجود التلاوة، ولا تكبير ولا تسليم. جاء التكبير لكن في حديث إسناده ضعيف، فيه عبد الله المكبر وهو عبد الله العمري ضعيف قال كبر النبي فسجد، وعبيد الله أوثق منه ما ذكر التكبير، الصواب قول عبيد الله والرواية الأخرى منكرة، إذن ليس هناك تكبير الله أكبر في سجد التلاوة، وليس فيها تسليم، إنما قال النبي فليسلم. ثم شرط ثاني، لو سمعت المذياع يقرأ هل تسجد؟ قال عثمان وغيره إنما السجود لمن استمع، فاللي يستمع في المذياع يستمع، لكن بقي شرط إذا كان هناك إمام يقرأ سجد نسجد، كما قال أنت إمامنا إذا سجدت سجدنا، والمذياع وينه صاحبه سجل صوته ما عندنا أنه قام وسجد. واضح؟ وبهذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة العصر في شرح أثر الصحابة جامع الأصول، ثم لا تنسوا اليوم ترحلوا في سماع التوحيد إلى مسجد الراجحي تسمعوا كتاب التوحيد، فإن هذا أعظم ما أمر الله به العبيد، لا تستهينوا بالأمر، أنصحكم اهتموا بالتوحيد قبل وفاتكم، أنصحكم فاحضروا اليوم مسجد الراجحي بعد العشاء ساعة واحدة، عندكم 24 ساعة، ساعة لله في أعظم أمر التوحيد، ليش ما ترحل تسمعوا؟ ولو تستأجر باص 40 ريال رايح جاي، وش المشكلة؟ لله. بعض إخوانكم كان يأتي هنا من الرويس ماشي ليسمع لها، فكيف يستنكر عنده سيارة ما يروح يحضر ويرجع ويعلم أولاده الرحلة في العلم؟ عجيب والله، الرحلة في التمشية معليش، الرحلة في العلم استثقل هذا. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.